بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، مرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للعلوم الشرعية للتعليم عن بعد. مرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات مادة السيرة النبوية، ومع اللقاء 11 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع مغازي الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم، ما زلنا مع غزوة بدر الكبرى بعد أن بينا أحداثها وسببها. بدأنا الوقوف أمام الدروس المستفادة منها والعبر المنتقاة. ذكرنا فيما مضى العديد من الدروس والعبر، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. يقول المصنف: من دروس غزوة بدر النصر ثمرة الإخلاص. النصر ثمرة الإخلاص، فمن أراد نصرا وسدادا وتوفيقا في أمره كله عليه أن يخلص لله رب العالمين في القول وفي العمل، لأن العمل والقول لا يقبلان إلا بالإخلاص والمتابعة. قال عز من قائل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب أي الكلم الموافق لمنهج الله وهدي رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهي كلمات طيبة تدخل السرور على من يسمعها. لذلك من شيمة أهل الإيمان كما بيّن القرآن: وهدوا إلى الطيب من القول. فدي هداية وتوفيق من الله عز وجل أن يكون المرء صاحب قول طيب، إذا تكلم أدخل السرور على السامع. وكان السلف الصالح في منطقهم لهم عجب، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، كانوا يحسنون اختيار الكلمات، أخذوا هذا عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم القائل عن نفسه: بعثت بجوامع الكلم، أي بالكلمات الطيبة القليلة المبنى العظيمة المعنى. النبي يقول كلمات بسيطة جدا قليلة في العدد، ولكن يعجز الشراح عن الوفاء بشرحها من جمالها ودقتها وعمقها وبلاغتها وحسنها عليه الصلاة وأزكى التسليم. ويمكن ضربت لكم الكثير من الأمثلة في هذا الباب، ولا مانع من التكرار، فإنما تكرر تقرر وثبت ورسخ. من ذلك مثلا قوله عليه الصلاة وأزكى التسليم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ما أطيب هذه الكلمات، وما أجمل هذه الكلمات، وما أحسن هذا التشريع. يعني شوف الكلمات البسيطة دي القليلة المبنى دي، الشراح يصنفون فيها المجلدات من أجل الاقتراب من بيان المعنى، وتظل لها عطاءات إلى قيام الساعة. المسلم أي المسلم حقا كامل الإسلام، من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي يسلم المسلم من شر اللسان، وشر اللسان أي الآفات من الكذب، من الغيبة، من النميمة، من الافتراء، من الزور، من السخرية. عشان نشرح الكلام ده محتاجين أعمار، عشان نتكلم عن آفات اللسان والتحذير من آفات اللسان، وكيف يسلم منا كل مسلم من ألسنتنا، وأقدم اللسان على اليد لخطورة اللسان، ولأن ضرر اللسان أعم من ضرر اليد. اليد تستطيع أن تضر بها من بجوارك أو من تطوله يدك، إنما اللسان ده بيذهب للأموات، يعني حتى ساب الأحياء خلص عليهم وراح لمين؟ للأموات، ينبش قبورهم ويطعن فيهم ويلعنهم. سبحان الله، شوف اللسان وضرره. احنا هنا في ألمانيا ممكن بلساننا نروح فين؟ في سوريا وعمر، صح؟ نتكلم على الجماعة اللي في سوريا، وأنا أروح مصر، وده يروح الجزائر ويروح المغرب، وده يروح. شوف اللسان خطير قوي، العضو الصغير ده، سبحان الله. علشان كده عندما قال معاذ رضي الله عنه: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال: ثكلتك أمك يا معاذ. طبعا قالها النبي على عادة العرب، لم يقصد بها الدعاء على معاذ، لم يقصد بها الدعاء، إنما يقصد بها تعظيم الأمر، إن الأمر جلل خطير، ليس مثلك من يسأل هذا السؤال. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هي دي يا إخوة، هي المشكلة في هذا العضو الصغير. عشان كده قلت لك وأقول: من رحمة الله بنا أن جعل لهذا اللسان مغلاقين، هما الشفتان، يغلقان عند الحرام ويفتحان عند الحلال. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ لو قلت كلمة حرام إيه اللي بيحصل؟ حرام يغلق، يقول لك امتنع عن الحرام وتعلم الأدب. طب قل كلمة حلال، ها؟ ها الفم ماله؟ اتفتح. حلال، ها؟ اتكلم في الحلال، اتكلم، إنما في الحرام لا، اغلق. لذا قال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ ده احنا جعلنا لك مغلقين، يغلقان عند الحرام وعند المخالفات، ويفتحان عند المباح وعند الحلال. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فلابد أن يسلم المسلمون من ألسنتنا، نحفظ اللسان من قيل وقال، ودي أخطر حاجة يا إخوة، ودي من المهلكات كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال: وثلاث مهلكات: شح مطاع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وهوى متبع. أهي. وقال في حديث آخر: كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، أي فيما لا يفيد، وإضاعة المال. فالله يكره قيل وقال، طول ما احنا قاعدين فلان قال وفلان سو وفلانة وعلانة، قيل 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 قيل، وغيبة غيبة غيبة غيبة، هذه من الكبائر. فلابد أن يسلم الناس من ألسنتنا ونقل الكلام بلا ضوابط، وده من النميمة التي اعتبرها ابن عباس من السحر. فلما سئل قال: لأن عمل الساحر التفريق بين الأحبة، وهذا عمل النمام. النمام بيعمل ايه؟ بينقل الكلام مني لأبي عمر عشان يفسد بينا، ويعمل نفسه الناصح الأمين، وهو الفاسد المفسد النمام. والنبي قال عن هؤلاء: لا يدخل الجنة نمام، وقال: لا يدخل الجنة قتات. هو في فرق بين النمام والقتات؟ نعم. النمام الذي سمع غيبتك في مجلس الغيبة وأقرها ولم ينكر، ثم قام بجريمة أخرى وكبيرة أخرى فنقل الكلام إليك ليفسد بينك وبين المتكلم، يبقى ارتكب هو كم كبيرة؟ كبيرتين، مع أن المتكلم ارتكب كبيرة واحدة. يعني المتكلم في مثلا الشيخ سيد جلس في مجلس بيتكلم عن أبي عمر بسوء مثلا، يعني خلاص أنا وقعت في الآن في الغيبة، وبكلامي في أبي عمر أكرمت أبا عمر، لأني أهديته أغلى ما أملك هو الحسنات، وخدت من عنده أقبح ما يملك لي السيئات. يبقى أكرمته ولا لأ؟ أكرمته. اللي سمعني في مجلس الغيبة وما أنكرش عليا مغتاب مثلي تماما، يعني هو اغتابك أنت كمان يا أبو عمر لما سمع وما قاليش اتق الله، يبقى هو ارتكب معايا إيه؟ الغيبة. ماشي؟ ده جمع للغيبة إيه بقى؟ إنه راح نقل كمان كلامي لأبي عمر عشان يفسد بيننا، يبقى ارتكب كام كبيرة؟ كبيرتين، مع إن المتكلم ارتكب إيش؟ واحدة فقط. يبقى أيهما أقبح؟ الذي نقل لك أم الذي تكلم فيك في غيبتك؟ اللي نقل لك أقبح. ولذلك رضي الله عن عمر بن عبد العزيز وضع لنا الضابط في هذا، عندما جاءه من يقول فلان يقول فيك كذا، وده أمير أمة، قال لك بقى أقول له يمكن يعيني وزير ولا حاجة يوديني كده على مصر من الأمصار، ما في ناس حبوا تقربوا كده للأمراء بالوشاية. بس عمر، عمر رجل تربى على ميزة القرآن والسنة، ده تتلمذ على إيد الصحابة في المدينة وإيد كبار التابعين، فاهم؟ فطبعا يعني كان جد عاصم الصحابي الجليل، تربى على إيديه، يعني تربى على إيد الصحابة، وكان بيجلس لأنس بن مالك الصحابي الجليل، يعني اتعلم على إيد الصحابة. فعمر يضع المنهج، قال يا هذا إن شئت نظرنا في أمرك، يعني إن أردت أن نتبين هنتبين، فإن كنت صادقا، يعني الكلام ده فعلا فلان قاله في واغتابني، إن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم. جبت تنقله ليه عنه؟ عايز تفسد بيني وبينه. هو قاله خلاص يكفي إن هو قاله في ظهري ولم يواجهني به، صح؟ عندي هيبة بالنسبة له ما قدرش يقوله لي، فقاله فيه في ظهري خلاص، وأكرمني بحسنات لم أتعب نفسي بها، كما قال الحسن البصري لما قيل له فلان تكلم فيك قال الحمد لله وجزاه الله عني خيرا. الله، ازاي الكلام ده؟ قال أهداني حسنة لم أجتهد في فعلها وليس فيها سمعة ولا رياء، يعني حسنة جاهزة جاهزة ما فيش فيها أي خلل، جيالي هدية، فربنا يكرمه. ولا إيه؟ فشوف هنا الفقه بقى، قال له المشكلة فيك أنت بقى، أنت اللي جيت تنقل. فقال إن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم. وإن كنت كاذبا، والكذب أنواع، ممكن المتكلم ما قصد الغيبة أصلا ولا قصد يقول في ما يكرهني أو يسوءني، ولكن أنا اللي فهمت منه خطأ. أحيانا كثيرة إخوة نكون نتناقش في باب من الأبواب، فلان مثلا غايب، فنذكر بعض الأمور التي لا تسيء له في مقام مثلا العلم، في مقام كذا، في مقام كذا. مثلا أنا بختلف مع أبو عمر في المنهج، خلاص لي منهج وأنا لي منهج، صح؟ وهو يعلم هذا إن أنا مختلف معه في المنهج، فلما يذكر مثلا أبو عمر قال لي، أقول له أبو عمر بختلف معه في المنهج، دي مش غيبة، أنا بقر الآن إيش؟ أمر معين، هو له منهج، أنا ما زمتش في منهجه، أنا بقول أنا بختلف معاه في المنهج. البعض يفهمها إيه؟ إنه طعن أو غيبة، ينقلها بصورة أخرى، هنا الخلل بقى يا إخوة. عشان كده عندنا قاعدة التثبت والتبين، أنا فعلا بختلف مع فلان في المنهج ولن أتفق، أنا لي منهج وهو لي إيش؟ منهج، لكن ما ذكرتش بقى منهجه إيه، بيعمل إيه، وأنا أفضل من، لا 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 لا، أنا بقول يا جماعة أنا عندي منهج وفلان عنده منهج ولن نتفق، فأنا مثلا في مسجدي لي منهج بأقرره ولن أقبل منهج أبو عمر أن يقرر عندي، في مشكلة دي؟ أبو عمر يطبق منهجه فين؟ في مكانه فيما يملك، إنما أنا عندي منهج، فدي مش غيبة، أنا بقرر أمرا واقع اللي أنا قلت عنه يعلمه، واضح كده؟ فده مش غيبة، دي اسمها إيه؟ تقرير مبدأ معين. فالبعض قد ينقل هذا على شاكلة إيه؟ الطعن، أو على شاكلة الغيبة. الخلل جه منين؟ من فهم من سمع ونقله للكلام فارتكب النميمة، وأيضا يقع العبء على من سمع منه، وصدق، كان المفترض يتبين ويتثبت ويأتي فيسأل إلى آخره. يبقى أحيانا قد يكون المفهوم لدى السامع ليس هو المقصود تماما من المتكلم، فبيكون هنا الخلل. علشان كده عمر وضع الضابط ده: إن شئ نظرنا في أمرك، فإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية هماز مشاء بنميم، وإن كنت كاذبا، فهمت خطأ ونقلت خطأ، أو أنت كذبت على المتكلم ولم يقل هذا، الكذب كثير، وإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لازم نجيبه الآن قدامك وتقول الكلام ده تاني قدامي وقدامه، إن أنت سمعت منه قال فيا كذا. بديها نقضي على نقل الكلام. فأنت من أهل هذه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال: وإن شئت عفونا عنك. قال: العفو يا أمير المؤمنين، فلن أعود لمثلها أبدا. مرة خلاص، هو ده العلاج. اللي يجي ينقل لك كلاما امسكه من إيديه، قل له اللي انت نقلت عنه موجود، انتظر هنتصل بيه، والله لن يجرؤ أن يفعلها ثانية، ولن يجرؤ أن يأتيك بنميمة أبدا. ليه؟ لأنه علم أن أنت مؤمن، عندك منهج، ما بتسمعش كلام الناس، لازم أتثبت ولازم أتبين. فدي قضية مهمة قوي بيرسخها السلف الصالح في هذا المنهاج القويم. فلابد أن يسلم الناس بقى من إيش؟ من ألسنتنا. فكان السلف يحسنون اختيار العبارات كمان. ليه؟ لأن ده قول، لازم أكون أمين على الكلمة وأنا أتكلم. وبعد كده ذكر اليد: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الله، ما تظلمش حد بإيديك، لا تسرق المال باليد، ولا تبطش وتظلم وتضرب ظلما وجورا وعدوانا. اوعى تسيء للمسلم بإيديك أبدا، استخدم يدك في الطاعة فقط. أو الكلمات المعدودة دي يا إخوة من جوامع الكلم، عشان نقعد نشرحها محتاجين أعمار وأعمار. إيه كمان؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. آه لو طبقنا هذا الحديث فقط لعشنا حياة السعداء. والله يا إخوة هترتاح نفسيا ومعنويا وجسديا، وتتوثق العلاقات بين المسلمين، والأخوة تزداد لو طبقنا الحديث ده. ابن القيم لما أراد أن يقرب المعنى فقط قال كلمات معدودة. قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي يجب عليك أن تحفظ لله أربعا، أربع حاجات تحفظهم لله: واحد، تحفظ الخطرات واللحظات واللفظات والخطوات. جمع المنهج كله في الكلمات دي، تقريب بس المعنى الحديث. تحفظ لله الخطرات، كل خواطر القلب تحفظها لله، لأن الخطر إما تكون سوء أو حسنة، لا يعنيك السوء، تعنيك الحسنات. فخلي خواطر قلبك كلها طيبة، ارجو الخير للجميع، وما تحكتش على حد، ما تحسدش حد، ما تسئش لحد بالخطيرة أو تضمر لحد السوء، خليك مسلم بس، طهر القلب. إلا في الولاء والبراء، أبغض ما أبغضه الله وما أبغضه رسول الله بس، وأحب ما يحبه الله ويحبه رسول الله. إنما إخواني المسلمين لازم أحب لهم الخير دايما. دي الخطرات. اللحظات يعني النظرة، عينيك فيها ما يعنيك وما لا يعنيك. النظر للحرام لا يعنيك، غمز بالعين سخرية من الناس لا يعنيك، استخدام العين فيما يحرم لا يعنيك. يعنيني إيه؟ النظر في آيات الكون تدبرا، يعنيني النظر في المصحف تلاوة، يعنيني النظر للزوجة نظر رحمة للابن، نظر رحمة، كل ما يعنيك افعله، الذي لا يعنيك لا. اللفظات يعني المنطق، اللسان، فيما يعنيك وما لا يعنيك. لا يعنيك الكذب، لا يعنيك الغيبة، لا يعنيك النميمة، لا يعنيك الافتراء، لا يعنيك الزور، أحوال كتير جدا ابعد عنه. إنما يعنيك الصدق، يعنيك تلاوة القرآن والاستغفار، يعنيك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعنيك بذل النصيحة، يعنيك التسبيح والتهليل والتكبير والتعظيم والتمجيد إلى آخره. انشغل بما يعنيك. الرابعة الخطوات، شوف رجليك بتروح فين وتيجي منين، فيما يعنيك وما لا يعنيك. للمسجد يعنيك، لصلة الرحم يعنيك، زيارة جار يعنيك، زيارة مريض يعنيك. إنما مكان معصية لا يعنيك، مكان في شبهة لا يعنيك، مكان في باطل لا يعنيك، مكان في غيبة لا يعنيك، ابعد. أوتي جوامع الكلم، أدي حسن الكلام، قرآن وسنة. السلف صالح تعلموا ده من النبي، من المنهج يا إخوة. وهدوا إلى الطيب من القول، تجد أقوالهم طيبة، لا يسيئون، وإن وقعوا في إساءة يستغفرون ويعتذرون. ليه؟ لأنهم يعرفون المآل، وأن العاقبة ليست سهلة، هناك ثواب وعقاب، هناك جنة ونار، نسأل الله السلامة. إذن القول لابد أن يكون طيبا حتى يرفع ويصعد الله عز وجل إليه، يصعد الكلم الطيب. ليه إخوة؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله جميل يحب الجمال في كل شيء بقى. الجمال في كلامك، الجمال في هيئتك وسمتك، الجمال في ملبسك، في ريحتك الطيبة، الجمال في معاملتك في البيت مع الزوجة مع الأولاد، الجمال في معاملتك مع المسلمين، الجمال في كل شيء. يريدك أن تكون جميلا فكن جميلا، كن جميلا في كل شيء. دي قضية مهمة أوي. إذن لا يصعد من أقوالنا إلا ما كان طيبا، والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح بقى اللي فيه الإخلاص لله ومتابعة لرسول الله، هو ده اللي هيرفع لله عز وجل. إنما اللي فيه رياء وسمعة باطل، اللي مخالف للسنة باطل ومردود. فلازم تخلي بالك بقى إن لابد لك من إخلاص في الأقوال والأعمال عشان تقبل. الإخلاص ده يا إخوة النصر ثمر من ثماره. لو أخلصت هتنصر وهتجبر في كل شيء، في سعيك على طلب الأرزاق هتوفق وتسدد، في عشرتك لزوجتك هتوفق، في تربيتك لأبنائك هتوفق، مع أعدائك هتعصم بأمر الله عز وجل. السبب إيه؟ الإخلاص. يبقى النصر ثمرة الإخلاص. بنتعلم ده من غزوة بدر. تعالوا نشوف ماذا قال المصنف عن هذا الدرس. يقول: لقد نزل النصر على أهل بدر من القلة المؤمنة بعد أن اطلع الله تعالى عليهم فرأى في قلوبهم الإخلاص. الله أكبر. وفي نفوسهم العزم، وقد حرروا ولاءهم لله تعالى وحده لا شريك له. ولما التقى الجمعان، أي فريق أهل الإيمان اللي عددهم 313 فقط أمام فريق الشرك اللي عدده 1000 أو يزيد، قال: ولما التقى الجمعان كان القول الفصل لآصرة الإيمان وأخوة الإسلام التي استعلت على أواصر القربى وروابط الدم. أما قبل اللقاء فكان الاستعداد الجازم والرؤية الصافية والطاعة البصيرة للقيادة المؤمنة المجاهدة. وقد قال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وهو للنبي وهو يشاورهم: لقد آمنا بك وصدقناك. هي دي الإخلاص، آمنا بك وصدقناك، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك. يا الله، إيه الرجال دي يا إخوة؟ فنحن معك. فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخطه خدناه معك. ليه البحر؟ لأن العرب كانوا يهابون البحار، يخافوا منها قوي، عشان كده جاء التوجيه لتعليم السباحة علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، لأن العرب كانوا معروفين بالخوف من البحار، فكان لازم نتعلم ده عشان هنضطر بعد كده نحارب في الأساطيل البحرية، فلازم نتعلم. عشان كده نشأ في الجيوش المعاصرة سلاح البحرية، معظم القتال الآن من البحار، ناقلات الطائرات والمدمرات، أساطيل بحرية. فعشان كده سعد قال له إيه؟ لو خط بنا البحر، وده أخوف حاجة بيخافها العرب، هنخوضه معاك ولا نهاب، صدق مع الله عز وجل. قال وما نكره أن تلقى، بعد ما قال له إيه؟ وما تخلف منا أحد. قال وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، مستعدين من الآن، إن لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، عندنا إخلاص، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. وقد كان أراه الله ما تقر به العين من الأنصار والمهاجرين رضي الله عنهم أجمعين. أما القيادة المؤمنة المتمثلة في رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم فكانت في مقدمة صفوف المجاهدين، حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا للعدو، يعني نستخبى خلف النبي من شدة القتال والنبي في المقدمة، وهم يستخبوا وراء النبي كده ويحتمون برسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. ده الإخلاص، فالنصر ثمرة الإخلاص، لذا قالها الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أذلة دي عامة، تشمل بقى أذلة في العدد، عددكم قليل، أذلة في العتاد، سلاحكم قليل، أذلة في الانكسار لعظمة الله وشدة الإيمان، منكسرين خاضعين لعظمة الله، وده الإخلاص، من أجل هذا نصركم الله عز وجل. فإذا النصر ثمرة الإخلاص، فما أحوجنا جميعا لهذه التربية على الإخلاص في الأقوال والأعمال. ولك أن تتخيل أن أول من تصعر بهم الجحيم والعياذ بالله النار، تصعر بثلاثة من الناس بيّن النبي أعمالهم العظيمة، قال إن أول من يقضى بهم إلى النار عالم قارئ للقرآن، رجل استشهد، صاحب مال منفق، يا رب سلم. أما الأول فأتي به، عرفه نعمه عليه فعرفه، يعني منحناك العلم النافع والقرآن بإتقان، ماذا عملت؟ قال يا رب لقد تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. يقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت، إنما تعلمت وعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم. ليه؟ ما كانش بيعمل لله، كان بيعمل للناس، الناس يعجبوا بيه، ده عالم ما شاء الله، ده صوته، ده قارئ، عشان الناس فقط مش لله. طيب خذ ثوابك من عند الناس، هي دي القضية. الصنف الثاني بقى، صاحبنا الذي استشهد وقتل في سبيل الله، أتي به، عرفه نعمه عليه فعرفه، قال ماذا عملت؟ أعطيناك صحة وقوة وعملت إيه؟ قال لقد قتلت في سبيلك حتى قتلت في سبيلك يا رب. يقول الله تعالى: لو كذبت. وتقول الملائكة: لو كذبت، إنما قتلت ليقال جريء، وقد قيل. حمية وعصبية وشجاعة وبطولة، بطل، هيرو بلغة الغرب، ما شاء الله. يا شفت، هي دي، عشان دي. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم. الصنف الثالث بقى، المنفق ده، رجل آتاه الله مالا ووسع عليه من أصناف المال فأتي به، قال عبدي ماذا عملت؟ النعم اللي أعطيناها لك دي كلها عملت فيها إيش؟ يقول لقد أنفقت في سبيلك فما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها. يقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم والعياذ بالله. دي قضية خطيرة جدا، وهي السمعة والرياء. من سمع سمع الله به، فلا بد أن تكون أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجه ربنا، وتكون على سنة نبينا إن أردنا القبول وأردنا النصر. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وكما تعودنا إن وجدت أسئلة عبر البث نجيبها، ثم ننتقل إلى الحضور إن شاء الله. عبر الخاص وردتنا بعض المسائل من ابنتنا نور محمد بارك الله فيها، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخي وبارك لنا بعلمك، اللهم أمين ولكم بمثل. ما هو الذكر أو الدعاء الذي إذا لزمه المصاب بالوساوس الكفرية ذهب عنه ما يجده في نفسه بإذن الله؟ أحسنت السؤال. ورد هذا عن أصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، كما ثبت في الصحيح أن بعض الصحابة قالوا: يا رسول الله، إن الشيطان يأتي أحدنا فيحدثه بأحاديث يعظم على اللسان أن يتكلم بها. فقال لهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ماذا يقول لكم؟ يعني أخبرونا. ودي قضية مهمة في العلم يا إخوة، دائما استفصل، دائما خلي من يسأل يسأل بأمان، ما تكبتهوش، ما ينفعش تفكر في كده لا، لازم يطلع كل اللي عنده. شوف منهج النبوة، ما قال لهمش ما تقولوش خلاص أبدا، قال: ماذا يقول لكم؟ قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا فيقول: من خلق كذا ومن خلق كذا، وعددوا المخلوقات، ثم سكتوا. فقال لهم النبي: أيقول لكم من خلق الله؟ بس فيش غيرها بقى، خلاص فيش غيرها. هذا نموذج من الأفكار اللي ممكن تولد الكفر داخل النفوس، ده نموذج واحد. والنماذج كثيرة بقى، يقول لك: أنا بجد في نفسي أن أنا بسب الله مثلا، بجد في نفسي أن أنا بكفر وبلحد. دي موجودة في كل في كثير من الناس، صح؟ النبي قال لهم إيه بقى؟ قال: ذلك صريح الإيمان. وفي رواية: ذلك محض الإيمان. يعني دي مرحلة إيمانية بيمر بها كل مسلم ومسلمة. ليه؟ الشيطان لازم يحط لك عقبات، يحط لك شبهات، علاجها في العلم والفهم. باختصار نقول لك: واحد، الله خالق أم مخلوق؟ ينفع أقول للخالق من خلقك؟ ما تنفعش. يبقى السؤال أيضا غير وارد. ليه؟ لأن عقلي لا يدرك الغيب، الله غيب، فما ينفعش أحطه في طائلة العقل. واضح؟ يبقى السؤال أصلا لا يصح، لأنه خالق، إزاي تقول خالق ومن خلق؟ هذه واحدة. فالنبي قال لهم: هذا محض الإيمان. إذا شعرتم بهذا، لما يجي لكم خطيرة من هذا النوع، قولوا: آمنا بالله وآمنا برسول الله، ما تصلوا عليه. وفي رواية: استعيذوا بالله من الشيطان. يعني تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأن الشيطان بطبعه إذا ذكرت الله خنس وفر وهرب، فتلجأ لله مستعيذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آمنت بالله وآمنت برسول الله. يعني إيه؟ آمنت بالله أنه الخالق الرازق المالك، له الأسماء الحسنى والصفات المثلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فكيف أسأل وأقول من خلق الله؟ ما ينفعش. أنا آمنت بالله وحده، خلصت. وآمنت برسول الله أنه علمني المراد من أسماء الله وصفات الله وأفعال الله، وبين لي المعجزات والآيات، وجاءني بهذا الكتاب العظيم وهو القرآن العظيم. يبقى إذن عند الوساوس، النبي في موضع آخر قال لمن سألوه عن الوساوس قال انتهي ولا تسترسل، يعني قف، ما تقعدش تسترسل مع الوسوسة، هتقودك للإلحاد لما هي خطوة. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، اوعى تتبع. عشان كده لما كان في مجلس وغضب أحد الجالسين غضبا احمر منه الوجه، النبي قال للصحابة إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجده، أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس خلص، يبقى نلزم هذا الذكر، اللجوء إلى الله مستعذين من به من الشيطان، ونقول آمنا بالله وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول ابنتنا أيضا أحسن الله إليكم أمين ولك بمثل، هل للإنسان أن ينوي صلاة الاستخارة مع أحد ركعات التراويح ويدعو قبل السلام؟ صلاة الاستخارة يا إخوة ورد فيها حديث في الإمام مسلم، حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من ليل أو نهار، من ليل أو نهار. لذلك يفضل أن تكون بعيد عن التراويح، اجعلها ركعتين بعيدة عن التراويح، ثم يدعو بهذا الدعاء، وثم تفيد الترتيب والتراخي، لأن بعض الناس بيعتقد أنه بيدعو داخل الركعتين، لا، بعد ما بتسلم، يبقى تصلي ركعتين استخارة وبعد التسليم بتدعو الدعاء بتاع الاستخارة، اللهم إنك تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، وتقدر ولا أقدر، وأنت على كل شيء قدير، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه الأمر اللي أنت بتستخير من أجله، مثلا زواجك من فلانة، أو ذهابك لكلية كذا أو كلية كذا لما تخلص الثانوية مثلا، أو عندك وظيفتين عايز تقدم في واحدة منهما، فدي ولا دي، فتسمي الأمر بتاعك، فيه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فيسره لي ويسرني له، واقدر لي الخير حيث مكان، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث مكان، ثم ردني به. فالأكمل والأفضل تكون ركعتين مستقلتين. لكن هل يجوز إن أنا أنوي في التراويح تكون استخارة؟ نعم، لأن كل ما كان من جنس واحد يجوز فيه جمع النية، لأن الاستخارة نافلة مندوب إليها، وكذلك التراويح سنة، فإن جمعت في النية لا بأس ولا حرج، بس الدعاء يكون بعد الركعتين، والله أعلى وأعلم. بتسأل أيضا ابنتنا بارك الله فيها، ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب العارية مع غناء المالك وحاجة المستعير، وهذه رواية الإمام أحمد، وقد اختاره الإمام ابن تيمية رحمه الله، واستدلوا بقوله تعالى ويمنعون الماعون، وقد فسر منع الماعون بمنع الزكاة، وفسر بمنع العارية، أيهما أصح؟ أم أنه يشمل الأمرين؟ الماعون مطلق الخير فتشمل الأمرين، تشمل منع الزكوات، وكذلك تشمل منع العارية أي الهبة وما شابه ذلك، والله الأمانة وما شابه ذلك، والله أعلى وأعلم. أخونا محمد يسأل فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا الفاضل وبياكم أمين ولك بمثل. لو تفضلتم شيخنا الكريم لبعض الأسئلة، وهي كالتالي: أولا، هناك في مسجدنا أخ فاضل، كلما انتهينا من صلاة وبعد الأذكار يقوم بسجدة لله وحينما سأله الإخوة عن ذلك قال هي سجدة لله أن وفقه لهذه الصلاة، فهل ثبت عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مثل هذه الأعمال بعد كل صلاة؟ الجواب لا، هذه بدعة ومحدثة ويأثم من يفعلها. لماذا؟ لأن النبي ما ورد عنه مطلقا أنه عقب كل صلاة يسجد لله شكرا، ولا فعل هذا أصحابه رضي الله عنهم، ولا فعل هذا من يأتي من بعدهم. ثم الإصرار على هذا الفعل ربما يعتقد الناس أنها من الصلاة، وربما يعتقد الناس أنها من السنة، وهي خلاف السنة وهي بدعة. فينصح مثل هذا أن يتقي الله ولا يبتدع في دين الله. السؤال الثاني، هل يجوز بعد الرفع من الركوع أن أقبض كما أصنع في الصلاة؟ الجواب نعم، وهذه من مسائل الاجتهاد والخلاف السائغ المعتبر. اختلف العلماء حول وضع اليمنى على اليسرى على الصدر عقب الرفع من الركوع، مش قبل الرفع. القيام خلاص معروف مع البداية من هدي الأنبياء، وضع اليمنى على اليسرى على الصدر. طب بعد ما نرفع من الركوع هل نضع أيضا اليمنى على اليسرى على الصدر أم نسدل ونجعل اليدين في الجنبين؟ خلاف بين العلماء. رحم الله العلامة الألباني يرى الإسدالة وعدم وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع، بل اعتبرها من المحدثات والبدع رحمه الله، وهذا رأيه رحمه الله. الشيخ العثيمين رحمه الله يرى أنها السنة، يرى أنها السنة، يعني بعد ما ترفع من الركوع تضع اليمنى على اليسرى على صدرك. طيب دي مسألة ما فيش فيها النص الصحيح الصريح، فبتبقى مسألة اجتهاد، والاجتهاد السائغ المعتبر ده لا إنكار فيه، يعني من فعل هذا ماشي ومن فعل هذا ماشي. طيب الشيخ العثيمين دلل على هذا الأمر بماذا؟ دلل بحديث سعد بن سهل الساعدي رضي الله عنه وارضاه في عند البخاري، قال كنا نؤمر بوضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة. فالشيخ العثيمين قال في الصلاة مطلقة، والصلاة قيام وركوع ورفع وسجود وجلوس بين السجدتين، صح؟ فقال تعالوا نشوف كده، هل ينفع أضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الركوع؟ الجواب لا، لأن السنة كان يركع فيقبض بكفيه على ركبتيه، يبقى ما ينفعش أحط في الركوع. طب ينفع في السجود؟ الجواب لا، لأن عندنا الحديث يسجد على سبعة أعظم وعدد منها الكفين. طب في الجلوس بين السجدتين؟ قال لا، لأنه كان يضع يديه على فخذيه، وكذلك في جلوس التشهد. إذن لم يبقى لنا إلا القيام، ويستوي القيام قبل وبعد الرفع من الركوع، ده اسمه قيام وده اسمه قيام. واستدل بحديث الرجل المسيء في صلاته لما النبي علمه الصلاة قال استقبل القبلة وكبر تكبيرة الإحرام واقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، سمى ايه؟ قائما. فده قيام وده قيام، فيستوي وضع اليمنى على اليسرى على الصدر قبل الركوع وبعد الرفع من الركوع، وقال هذه السنة. يبقى ده قول وده قول، والمسألة مسألة اجتهاد، يعني إن فعلت هذا ماشي وإن فعلت هذا ماشي، لا ينكر هذا على ذاك ولا ذاك ينكر على هذا. ليه؟ لأنه خلاف سائغ، ما فيش الدليل المرجح اللي يرفع الحرج عننا، فتبقى مسألة اجتهاد. ولذلك رحم الله الشيخ بكر أبو زيد لما سئل في هذه المسألة في بداية المشكلة، والعثيمين له قول والألباني له قول وشغلانة، فالشيخ بكر أبو زيد بيدي المحاضرة سأله سائل قال يا شيخ ما حكم وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع على الصدر؟ فالشيخ يعني العلماء فيهم فطنة، فقال يا ولدي جبلان ينتطحان فما أدخل نعج مثل بينهما. أدب العالم. قال له يا ابني تكلم ده العثيمين والألباني يا ابني، هنروح أنا فين يا ابني؟ يعني عايز يقول له يا ابني اعمل بده أو اعمل بده، دول جبلين يا ابني، ودي مسألة اجتهاد والأمر فيه ساعة. فأقول لمحمد افعل هذا أو ذاك ولا إنكار. السؤال الثالث، ما حكم من يصلي صلاة الفجر قبل شروق الشمس؟ صلاته صحيحة مدام أدرك ركعة من الفجر قبل شروق الشمس فقد صلاها حاضرة. بيسأل محمد أيضا، لا خلاص هو خلص، قال وجزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل ونفع الله بكم وبارك فيكم وجعل هذه الأعمال المباركة في موازين حسناتكم، اللهم أمين حبيبي، جزاكم الله عليكم سلامة حفظ الله. أخونا سيف محمد مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجوز وضع زينة مخصصة لرمضان كأن يزين المسلم بيته فرحا بهذا الشهر، مع العلم من الممكن أن تصبح عادة عند الأولاد وتقليدها مع مرور الزمان، هل تعتبر بدعة أم لا بأس بهذا الأمر؟ وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك، أمين. افعل ولا حرج، زين البيت بالبلالين وبالفوانيس وبزينة رمضان وزين الشارع، فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يهنئ أصحابه بقدوم رمضان فيقول جاءكم رمضان شهر مبارك، وما دام الأمر كذلك فلا بأس من إدخال السرور بالتهنئة، ومن مظاهر التهنئة الزينة، زينوا البيوت عشان الطفل يعرف إن في شهر مبارك، يعرف إن في رمضان جاي، زينوا الطرقات ولا بأس ولا حرج بذلك، زينوا المساجد ولا بأس ولا حرج بذلك، فهذا كله من العادات الطيبة التي فيها تهنئة بقدوم رمضان وليست من البدع مطلقا. بيسأل أيضا أخونا سيف ربنا بارك فيه، بيقول شيخنا الفاضل هل يجوز للأب عند موت الزوجة أن يحتفظ بتركة الزوجة وعدم تقسيمها على أولاده، وقولي أنه لا أسمح لكم بأخذ شيء من ورثة الأم حتى يموت هو وبعد، لا يجوز، هذا ظلم بين، لأن الميراث فريضة من الله تعالى ويخرج على الفور بمجرد موت المتوفى، ولا يجوز لأحد البت أن يمنع الحق عن المستحق وإلا وقع في الظلم والجور، فينصح هذا الأب بعدم الفعل. نعم، مدة إيه التقسيم؟ أحسنت، بيقول كم المدة بعد وفاة الأب في تقسيم الميراث؟ الأول ننشغل بأمر الدفن والتجهيز، أول حاجة بنعملها نشوف عليه ديون نسددها، غسل، تكفين، صلاة عليه، دفن، دعاء له، حتى نفرغ وتهدأ النفوس، يا جماعة تعالوا الحقوق الآن حتى لا نضيع حقا، وهذا في ميزان الوالد حتى لا يؤذى ولا، خلاص يا جماعة اجلسوا. قالوا طب ننتظر، لا حرج، هم ارتضوا أن ينتظروا قليل، لا حرج ينتظرون، لكن لابد في أقرب فرصة يتم تقسيم الميراث حتى يعرف كل صاحب حق حقه، وده بيكون في ميزان الأب يا إخوة، ورفع الحرج عن الأب لأن فريضة من الله عز وجل، فلابد أن نعجل بها لقول الله تعالى وعجلت إليك ربي لترضى، ففي العبادات محتاجين العجلة. أختنا رندا فارس مرحبا، تقول جزاك الله خيرا شيخي وجزيتم مثله بارك الله فيكم، بتقول في سورة الأعراف قال الله تعالى وخر موسى صعقا، ما معنى الآية الكريمة؟ طبعا الآية أثر من أثار طلب موسى طلبا من الرب عز وجل أن يراه بعينيه، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مقامه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، صعقا يعني أغشي عليه من وقع التجلي الإلهي للجبل، إذا كان الجبل تصدع فأغشي عليه، والصعق معناه نوع من أنواع الإغماء الشديد، حتى الجماعة اللي بيكون عندهم صرع أو ما شابه ذلك نوع من أنواع الصعق وهكذا، فهذا هو المعنى، أي لم يتحمل تجليات الرب على الجبل، وذكر فلما أفاق قال ربي إني تبت إلى الآية، فهذا والله أعلى وأعلم. هل هناك أسئلة يا حسام؟ نعم، أيضا تسأل أختنا رندا بتقول بوركت شيخي أمين فيكم بارك الله، هناك من يقول لا تزينوا ولا تعلقوا زينة رمضان وتصدقوا بالأموال أفضل، لأننا في فترة ضاقت على الكثير وخصوصا في ظل غلاء الأسعار، نقول لأمثال هؤلاء إن الزينة في البيوت لا تتكلف كثيرا، ولا يفعل هذا إلا رجل صاحب مال سوف يتصدق وينفق على الفقير، وغالب من يفعلون هذا بيكونوا قبل رمضان أعدوا شنطة رمضان وراحوا للفقير وزبطوا الفقير. فنقول يجمعوا بين الأمور جميعا، لازم الأولاد يشعروا برمضان، يفرحوا فرحة رمضان، ندخل عليهم. وبعدين في زينة بتكون بأقل شيء، مش محتاجة التكلفة الكثيرة. ده احنا لو الأولاد نفسهم قعدوا في البيت بالكراسات بتاعتهم القديمة وجابوا الأوراق وقعدوا يزينوا مش هيكلفوا حاجة. لو الأولاد في البيت جابوا بعض الأدوات زي البلاستيك وعملوا منها فوانيس رمضان بزخرفة كده وعلقوها بتبقى جميلة جدا. يعني دايما نخلي بالنا يا إخوة في بعض المسائل ما نضيقش فيها الواسع، نفعل هذا وذاك، إيه المشكلة؟ أنا عايز أزين بيتي هكلف كام؟ مثلا احنا في ألمانيا هتكلف 100 يورو مثلا وهطلع زيها صدقة، إيه المشكلة؟ وده شهر كله بركة وخير. خلاص فدخل الفرحة على أولادي، أدي واحد، ويشعروا بجو رمضان، ودي نفسها تربية إيمانية وتربية للأولاد على تعظيم الشعائر، لأن رمضان شعيرة من شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فدي كلها تربية إيمانية وتعويد للولد على الفرح بالعبادات والطاعات، ففيها مكسب عظيم جدا جدا وفيها نفع متعدي. وأيضا لا نغفل الصدقات. والله أعلم وأعلم. بيقول لي حسام انتهت الأسئلة شيخنا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.